الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في مادة أصول التفسير للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وقد وصلنا في درسنا بالأمس إلى الفقرة الرابعة من فوائد معرفة أسباب النزول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فهم الآية على الوجه الصحيح. مثل ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أي غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحريجهم بإمساكهما عنه. حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله.
نعم، سبق الكلام في فوائد معرفة أسباب النزول. المسألة الأولى بيان أن القرآن نزل من الله للإجابة عن الأسئلة التي تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت للتعلم أو للتعنت. والكل ينزل القرآن ببيان ذلك. كذلك عناية الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم بالدفع عنه، حيث اعترض المشركون وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فبين الله جل وعلا السبب في ذلك، وأن الحكمة تقتضي أن يكون منجما حسب الوقائع والأحداث وحسب التشريع الذي تقتضي حكمة الله جل وعلا. ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده المؤمنين في تفريج كرباتهم وإزالة ما يعنتهم أو يشق عليهم، كما جاء ذلك في مشروعية التيمم لما كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا في مكان ليس فيه ماء حتى طلع عليهم الفجر، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم. رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح. قد يكون للآية ظاهر وفهم خلاف الظاهر، فيبين الله جل وعلا من الآية ما يقتضيه الحال لبيان ما يجب أن يفهمه المخاطب. ومثل له الشيخ رحمه الله بقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية سئل أنس بن مالك رضي الله عن هذه الآية وعن معناها، قال: كنا نعدهما أي الصفا والمروة من مسائل الجاهلية. فلما جاء الإسلام تحرجنا في السعي بينهما. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية لنفي الحرج عن السعي بينهما، وأن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله جل وعلا، أي من نسك الحج والعمرة. قال: وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، فحكمه مشروع، السعي حكمه مشروع، إما أن يكون ركنا أو يكون مسنونا. فالركن في الحج أو العمرة لأول مرة، والحج كذلك، أو يكون مسنونا إذا كان تطوعا، لكنه من فرض الحج أو العمرة وجب عليه التقيد بالنسك حتى يتحلل منه بإنهاء أعماله، لقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فمن دخل في نسك بحج أو عمرة لا يجوز له رفضه، كما يفعله كثير من الناس، يعني يرغب في الذهاب إلى البيت لأداء العمرة ويحرم من الميقات ويتلبس بالإحرام، والإحرام معناه أنه يحرم على نفسه ما كان مباحا له من لبس المخيط، من شم الطيب، ومن تغطية الرأس، ومن المباشرة أو الجماع إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. فيأتي إلى البيت فيرى الزحام، فيرى يعني ما يعني يهوله، فيتنازل عن إتمام عمرته، وهذا خطأ. لكن إن خشي الإنسان أن لا يمكن من أداء النسك فليشترط: لبيك اللهم حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، أو عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فلو حصل له عذر فإنه لا حرج أن يترك إحرامه ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط فإنه يجب عليه أن يمضي فيما أحرم به وإن كان مسنونا. قال رحمه الله تعالى: عموم اللفظ وخصوص السبب. نعم.
إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها، ولكن ما يتناوله لفظها
ولكل
ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه.
صحيح، يعني قد يأتي لفظ الآية لحادثة حالية لبيان الحكم فيها، والأحكام الشرعية للأمة عامة لأولها وآخرها وذكورها وإناثها وإنسها وجنها، الأحكام الشرعية عامة للجميع، فيكون العبرة بعموم اللفظ في الدليل الشرعي على تلك المسألة التي نزل بها لا بخصوص السبب. قال مثال ذلك. نعم.
مثال ذلك آيات اللعان وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق.
فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه قال ذلك وهو صادق وواثق من أن الله جل وعلا سيبرئه من هذا الموقف. نعم.
قال: فلينزلن الله ما يبرئ ظهرك من ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين.
تمام الحديث. هذه القصة التي جاء ذكرها في هذا المثال أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته، يعني بالزنا، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الحكم في ذلك، والحكم قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: البينة أو الحد في ظهرك. فقال: والله إنه ليرجو أن يبرئه الله ويحمي ظهره من الحد. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ هلال رضي الله عنه فشهد بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعلم أن أحدكم كاذب. وهذا فيه تحذير وتخويف من الإقدام على هذه الشهادة المغلظة، لأنها موجبة لسخط الله وعذابه. فشهد هلال 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما قذف به زوجته، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم جاء الدور إلى المرأة، فقامت وبين لها عندما شهدت على نفسها 4 شهادات، فقيل لها بعد الرابعة إنها الموجبة، يعني لغضب الله وسخطه ومجده، فتلكأت قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى ظننا أنها سترجع، لكنها مضت وقالت: لا، يعني أفضح قومي بعد اليوم. ثم شهدت على نفسها 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والفائدة من هذا اللعان دفع الحد عن الزوج بالجلد، جلد 80 جلدة، لأنه قذف، إذا لم يأتي بالبينة فإنه يحد حد القذف. ودفع الحد عنها بالرجم، لأنها محصنة، إذا اعترفت كما جاء في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: اذهب يا أنيس واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها فاعترفت فرجمها. الحاصل أن اللعان يدرأ الحد، عن الزوج وعن الزوجة، لكنه يوجب العذاب عند الله جل وعلا لأنها شهادة مغلظة. الشاهد من هذه القصة أنها جاءت في هلال وزوجته، ثم جاء رجل آخر في نفس القضية وهو عويمر العجلاني، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتهم زوجته بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا، وهو القرآن الذي نزل في هلال وزوجته. فالشاهد أن الحكم عام لجميع الأمة، وإن كان السبب في شخص أو شخصين، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم. قال: فهذه الآيات، نعم تفضل.
فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآية شاملا لهلال حكم هذه الآيات شامل لهلال بن أمية وغيره.
نعم، هو مما ذكره رحمه الله تعالى من أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. تفضل.
نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة.
لماذا هذا التصنيف؟ لأن لكل نوع من الصنفين ما يخصه من الصفات، فالمكي له صفات تميزه عن المدني، في الأسلوب والموضوع. فأسلوب الخطاب المكي وموضوعه يتناسب مع أهل مكة، لأنهم أهل شرك وأهل عناد وكفر. والخطاب في المدني يتناسب مع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، فيختلف الأسلوب ويختلف الخطاب. هذه يعني الحكمة من بيان المكي من القرآن والمدني. نعم.
وعلى هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة يوم جمعة.
هذا التوجيه على أن المدني كل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا، وما كان قبل الهجرة يسمى مكيا. فهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن وافق قول العلماء في ذلك أن المدني كلما نزل بعد الهجرة فهو من المدني، والمكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بالمدينة. هذه بيان لهذا النوع، ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. نعم.
أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر.
نعم، يعني إذا كان المخاطب معاندا ومعرضا ومستكبرا فلا ينفع معه الأسلوب اللين، لا بد أن يقال له أسلوب قوي يؤثر في نفسه، يؤثر في سلوكه في توجهه. وهكذا القسم المكي فيه خطاب لأهل مكة وهم معرضون بل وصادون عن سبيل الله ومعاندون للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ولمن آمن به، فناسب أن يكون الأسلوب معهم قويا والموضوع كذلك شديدا. قال رحمه الله: اقرأ مثلا سورتي المدثر والقمر، تجد الآيات يعني في أسلوبها قوة وفي خطابها شدة، لأن الحال يقتضي ذلك، حال المخاطبين يقتضي ذلك. بينما المدني نعم
بين المدني
أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين
وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون
منقادون.
اقرأ سورة المائدة.
يعني إذا كان المخاطب قد ذلت نفسه للإسلام ودخل فيه راضيا مختارا فالأسلوب الذي يناسب معه الأسلوب السهل بالعبارة اللينة، مثل لذلك بسورة المائدة، حاجتهم إلى بيان الحلال والحرام، إلى بيان المعاملات، إلى بيان الأحكام العبادات والمعاملات. بينما أهل الكفر والإعراض بحاجة إلى تأسيس العقيدة، لا تأسيس العقيدة والتوحيد في قلوبهم وترسيخ الإيمان بالبعث بعد الموت، فهم منكرون لذلك. فالحال معهم يختلف، لا بد أن يكون الأسلوب معهم قويا. هذه من الفروقات بين المكي والمدني. ثانيا نعم
الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور.
نعم، الغالب في المكي قصر الآيات، يعني الآيات قصيرة لكن فيها شيء من القوة في الأسلوب والشدة، ما يقتضي المقام، فهم بحاجة إلى قوة المحاجة في الخطاب. قال لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. ومثل لذلك من هذا النوع المكي بسورة الطور. نعم.
أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام، مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة.
يعني الموقف موقف بيان، بيان للعبادات والمعاملات، لأن المخاطب مذعن للإسلام مقر به، قد وقر الإسلام في قلبه، لكنه بحاجة إلى بيان المعاملات والعبادات، فتأتي الآيات طويلة، وإرسال الأحكام يعني جملة لبيان ما يجب على المخاطب تجاه ذلك الخطاب، فليس بحاجة إلى محاجة أو أسلوب قوي. هذا الفرق بين المكي والمدني. نعم، هذا بالنسبة للأسلوب. أما من حيث الموضوع، نعم،
الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.
ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، لم يأمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام، وإنما يدعوهم إلى التوحيد لتأسيس هذه العقيدة، فهي الأصل، إذا استقرت في القلب بني عليها غيرها. أما إذا لم يعترف بها الإنسان ويعتقدها، فلا ينفع معه أن تقول له صل أو صم أو زك أو حج، ما تنفع العبادات بدون عقيدة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هذه الفترة الطويلة دعوة إلى التوحيد. أما المدني، نعم،
أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.
صحيح، يعني أسلوب الخطاب في القسم المدني لقوم قد استقر التوحيد في قلوبهم، فحاجتهم إلى بيان العبادات والمعاملات. فموضوع المكي تأسيس العقيدة، وموضوع المدني بيان المعاملات والعبادات، لأن العقيدة قد أسست وموجودة. نعم.
الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. فوائد معرفة المدني والمكي.
قال الإفاضة يعني في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين في القسم المدني، لأن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة بعد أن تكونت الدولة الإسلامية، فنجم عن ذلك قسم ثالث، لأن المجتمع ثلاثة أقسام: مسلم صريح، وكافر صريح، ووسط. مسلم في الظاهر وكافر في الباطن، وذلك حصل ممن لم يستقر الإيمان في قلوبهم ونقموا على الإسلام وأهله، لكنهم خافوا من سطوة الإسلام عليهم فأظهروا الإسلام تصنعا من أجل المصالح الدنيوية. وما أشبه الليلة بالبارح، بعض الحزبيين إذا هبت رياحهم ظهروا، وسمعت لهم صوتا يجلجل، وإذا تسلطت عليهم سيوف الحق وخافوا اختفوا. ينبغي للمسلم أن يكون ظاهرا، لأنه يخشى عليه أن يكون أسوته من يظهرون الحق ويبطنون الباطن. يجب على المسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء في كل شيء، في الولاء والبراء، في السمع والطاعة، في لزوم الجماعة. لا بد أن يكون المسلم واضحا. ومما يخشى أو يخاف غير الله جل وعلا حتى يكون له وجهان: وجه يظهره للمصالح الدنيوية للمسؤول وجماعته، ووجه يظهره لحزبه وشيخه. لا يجوز هذا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وعدم التذبذب. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني الذي لا يستطيع أن يؤدي ما وجب عليه ظاهرا وباطنا. فوائد معرفة المدني والمكي. نعم.
معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة.
هذه من فوائد معرفة المكي والمدني: أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث أنه يخاطب كل قوم بما يقتضيه حالهم، كما مر معنا خطابه لأهل مكة غير خطابه لأهل المدينة. خطابه لأهل مكة تأسيس للعقيدة، وخطابه لأهل المدينة بيان العبادات والمعاملات، لأن العقيدة موجودة. فهذا من الصفات التي تستفاد من معرفة المكي والمدني: ظهور بلاغة القرآن في الأسلوب والخطاب. نعم.
ظهور حكمة التشريع في أسماء غايتها، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
نعم. ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته. لماذا وجد في المدني كذا ووجد في المكي كذا؟ لأنه ينظر إلى حال المجتمع الذي يصدر إليه الخطاب في توجيهه وأسلوبه، فيكون التشريع متمشيا مع حكمة الله جل وعلا التي تقتضي أن يكون المكلف قادرا على التدرج مع هذا التشريع المرحلي، لم يأتي دفعة واحدة. نعم،
تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.
هذه يعني هذه الطريقة التي سلكها القرآن في الدعوة ينبغي أن يتقيد بها الدعاة إلى الله جل وعلا، ومن وقف موقفهم من المربين والمربيات، المعلم والمعلمة في مقام الداعية، لأنه بين يديه شريحة من طلاب العلم، ولا سيما من هم بحاجة إلى غرس العقيدة والفضيلة والتنشئة على الدين الخالص، على العقيدة الصحيحة، على المنهج السليم، على السمع والطاعة ولزوم الجماعة. ينبغي لكل من تصدى للدعوة، سواء كان داعية أو خطاب أو خطيب منبر أو معلم أو مربي، يجب عليه أن يسلك هذا المسلك الذي سلكه القرآن في تربية الناس ودعوتهم إلى الحق، وبيان ما يجب عليهم وما يحرم. هذه التربية الصحيحة التي ظهرت في القرآن من حيث الأسلوب والموضوع، والمتكلم ينظر إلى من أمامه فيختار الأسلوب المناسب. هذه حكمة ينبغي أن يتحلى بها من يدعو إلى الله جل وعلا في أي مجال من المجالات التي تكون فيها الدعوة. رابعا،
تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
نعم، من فوائد معرفة المكي والمدني معرفة تأريخ نزول الآية، إذا كانت متأخرة فلا شك أنها ووجد فيها أسباب ودواعي النسخ، فإن المتأخرة تنسخ المتقدمة، ولا شك أن المدني متأخر عن المكي، فهذه من فوائد معرفة المكي والمدني. ثم قال رحمه الله تعالى: الحكمة من نزول القرآن مفرقة. لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة وإنما نزل على مدى 23 سنة؟ نعم،
من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك
ورتلناه ترتيلا. يعني هذه من العلل والحكم التي من أجلها نزل القرآن مفرقا، تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه بحاجة إلى ذلك، لأنه يواجه كل البشرية بدعوته، جاء وهم مكبون على عبادة غير الله جل وعلا، وصرفهم عن عبادتهم وآلهتهم ليس بالأمر الهين، فيحتاج فيه إلى تثبيت وإلى إعانة من الله جل وعلا. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون لكل موقف من المواقف التي يقفها النبي صلى الله عليه وسلم مع المدعوين أن يكون هناك وحي ينزل لتأييد حجته وإعانته على إبلاغ رسالته على الوجه الذي يؤثر في المدعوين. نعم.
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثله
بمثل
ولا يأتونك بمثل،
يعني المثل المقصود به يقولون بأنه فرق الناس، فرق بين الوالد والولد وبين الزوج وزوجته، وسفى أحلام الآباء والأجداد، وأبطل العبادات القديمة، وكفر من كان يعني قبله. هذه كلها حجج واهية، يأتي الله جل وعلا بما يبطلها ويبين وجه البطلان فيها، يأتي بالوحي. فلا بد أن ينزل القرآن، فلو نزل القرآن جملة واحدة صار يعني الشيء الذي يحتاج إلى بيان في وقته قد نزل بيانه قبل حصوله، ولا يمنع هذا لعلم الله جل وعلا بذلك، لكن لحال البشر الذين يحتاج الخطاب لهم إلى مراحل تنقلهم من وضع إلى وضع، من حالة إلى حالة، سواء كان ذلك في العبادة أو في التحريم للأشياء التي يجب على الإنسان البعد عنها، لا بد أن تكون يعني على مراحل. الصوم كان يعني الإنسان مخير بين الصوم والإطعام، ثم جاء الصوم يعني المحتم، وكذلك الخمر كان التحريم لها لم يكن دفعة واحدة، بل كان بالمقارنة بين المنفعة والمضرة، ثم جاء يعني النهي عنها في وقت دون آخر، ثم جاء المرحلة الثالثة التحريم بالأبد. فهذا يدل على أن الحكمة من إنزال القرآن بهذه الصفة يدل على أنه لا بد أن يكون بهذه المثابة حتى يتدرج مع المكلفين في التشريع، ليسهل عليهم أخذ التكليف والبعد عما حرم عليهم بكل يسر وسهولة. نعم.
لا يصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه.
ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. لو نزل القرآن في وقت واحد ما الذي يستطيع أن يحفظه؟ لا يستطيع أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه بالقرآن خشية أن ينساه، لولا أن الله جل وعلا وعده لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فغيره يعني بحاجة إلى معالجة الحفظ، ولا يمكن أن يحفظ الشيء دفعة واحدة، ما حفظ دفعة واحدة خرج دفعة واحدة. الحكمة من إنزال القرآن منجما ليسهل حفظه في الصدور، وليسهل حفظه في الوسائل بالكتاب. نعم.
أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيء، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا،
يعني على مهل، تقرأه على الناس على مهل، على مقاطع، على سور، على مواقف، على أحوال تقتضي إنزال القرآن. نعم. ثالثا
تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آية الإفك واللعان.
نعم. هذه يعني إذا ألمت بالأمة يعني نازلة، احتاج الناس إلى بيان لها. لما خاض المنافقون ووقع في هذا أيضا حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الإفك، مكث الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو الله جل وعلا أن ينزل شيء يبين الموضوع، حتى أنه يعني كانت عائشة رضي الله عنها علمت بالموضوع فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تمرض في عند أهلها، يعني مرضت فأذن لها، فذهب إليها بعض الأوقات، كان يأتي إليهم فيقول كيف تيكم، يعني لا يباشرها بالسؤال. فلما جاء يوم من الأيام جلس عندها وقال يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله جل وعلا، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. كانوا في أشد الحاجة إلى ما ينزل من القرآن، وهذه نازلة نزلت على المؤمنين كلهم، ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة وأهلها فقط، كل مؤمن ومؤمنة آلمه ذلك. فقالت عائشة بعد ذلك لأبيها رد على رسول الله، قال ماذا أقول له، قالت لأمها رد على رسول الله، قالت ماذا أقول له، قالت والله ما رأيت لي ولكم مثلا لكما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. ثم رجعت إلى حالها وكانت مطبقة على البكاء حتى كاد البكاء أن يفلق قلبها بعد أن علمت بما خاض الناس في عرضها. فجاء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم، فلما سري عنه إلا وهو يضحك، فنزل قول الله جل وعلا
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
الآيات. فقال أبو بكر قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشكره، قالت والله لا أشكر إلا الله جل وعلا. فالحاصل أن النوازل التي تلم بالمؤمنين بالأمة يحتاجون فيها إلى بيان الوضع كحالة الإفك وحالة اللعان التي مرت معنا، يعني حالة الهلال ابن أمية وزوجته وعويمر العجلاني وزوجته، وكذلك يعني الظهار، الأشياء التي تأتي يحتاج الناس إلى بيانها. فهذه من الأسباب التي جاء القرآن من أجلها مفرقا، ليكون له في كل نازلة بيان وحكم. نعم.
التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابهم بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير.
الميسر نوع من القمار، يعني مضاربة من المضاربات يترتب عليها أخذ المال بغير وجه شرعي، فهم يعني من حركاتهم هذه الأعمال الميسر، التعامل بالميسر، وكذلك الخمر في مجالسهم وأيضا في تجاراتهم، فنزل القرآن يبين المنافع والمضار من باب المقارنة، والعاقل يعرف الشيء الذي فيه مضرة الأفضل تركه. نعم تفضل.
يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العاقل يقتضي
أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. العاقل يعني يقارن بين النافع والضار. ثم
نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا.
ولا تحريم، يعني نهي، والنهي يقتضي التحريم في أثناء العبادة أو قرب العبادة. لا تقربوا الخمر لأنها تغير العقول، فلا تدروا ماذا تقولون أو تفعلون. فكانوا لا يشربونها بين الأوقات المتقاربة من الظهر إلى العشاء، كانوا يشربونها بعد العشاء إلى الفجر لطول الوقت، وبين الفجر والظهر. أما في الأوقات المتقاربة فكانوا لا يشربونها. نعم.
ثم نزل ثالثا قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. فلولا أن التحريم جاء يعني مراحل ما استطاعوا أن يتركوها. نعم.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
هذا وعيد، وهم عرب وفصحاء يعرفون الخطاب، فانتهوا لتوهم وتركوا شربها وأكفأوها في سكك المدينة وكسروا آنيتها وحرموا التعامل بها. هذا دليل على الامتثال، لأنهم قد توطأت أنفسهم على ذلك. جاء التحريم يعني بالتدرج حتى وصلوا إلى الانتهاء بكل عزم وصدق. نعم.
فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
ترتيب القرآن
تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآيات، وهذا ثابت بالنص والإجماع.
بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، هذا ترتيب أول، ترتيب الكلمة من الآية، وهذا واجب ومخالفته لا تجوز، وهو ثابت بالنص والإجماع على أن الكلمة يجب أن تكون في موقعها من الآية. مثل له الشيخ رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن يقول أن يقال لله الحمد رب العالمين، هذا لا يجوز، بل إنه يأتي بالآية على وجهها في الترتيب، فلا يجوز الإخلال بترتيب الكلمات. نعم. النوع الثاني
ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع
كذلك، يعني هذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ
ولا
نعم
ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم.
هذه يعني الآية مقلوبة، الأصل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يجوز أن يكون فيه تقديم وتأخير، فهذا من الترتيب الواجب وهو ثابت بالنص والإجماع. النوع الثالث
ففي صحيح البخاري
نعم كمل
أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
هذا يعني في العدة، كانت يعني الآية هذه تدل على أن العدة للمتوفى عنها حولا كاملا. جاءت الآية التي بعدها أو كانت قبلها نعم
وقد نسختها الآية الأخرى
نعم
قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة
عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام نعم
وهذه قبلها في التلاوة قال فلم تكتبها فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه.
صحيح يعني عثمان رضي الله عنه اعتذر عبد الله بن الزبير عن أن يغير شيئا في الترتيب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم يعني نسخ من العام إلى أربعة أشهر عشرة أيام، فيدل ذلك استشهد الشيخ على أن هذا مما يجب أن يبقى الترتيب كما هو. نعم
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السورة ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب
يعني الوحي نعم
فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.
هذا دليل على الترتيب، ترتيب الآيات في السور هذا واجب ولا تجوز مخالفته على القول الصحيح. مضى معنا ترتيب الكلمات ومضى معنا ترتيب الآيات، والنوع الثالث ترتيب السور. نعم
والنوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجب. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا من الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
نعم النوع الثالث من الترتيب ترتيب السور. فحذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ الفاتحة ثم استفتح سورة البقر، فقال يركع عند المئة فمضى حتى انتهى منها، ثم استفتح سورة النساء. والترتيب في المصحف أن البقر يليها آل عمران، لكنه قرأ عليه الصلاة والسلام النساء قبل آل عمران، فأخذ العلماء من ذلك أن ترتيب السور يعني فيه سعة، وأنه الأولى أن يأتي به كما هو في المصحف، فإن أخل بالترتيب فلا حرج. ولعلنا نقف عند هذه النقطة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في مادة أصول التفسير للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وقد وصلنا في درسنا بالأمس إلى الفقرة الرابعة من فوائد معرفة أسباب النزول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فهم الآية على الوجه الصحيح. مثل ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أي غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحريج وإنما المراد نفي تحريجهم بإمساكهما عنه، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهما عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله.
نعم، سبق الكلام في فوائد معرفة أسباب النزول. المسألة الأولى بيان أن القرآن نزل من الله للإجابة عن الأسئلة التي تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت للتعلم أو للتعنت. والكل ينزل القرآن ببيان ذلك. كذلك عناية الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم بالدفع عنه، حيث اعترض المشركون وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فبين الله جل وعلا السبب في ذلك، وأن الحكمة تقتضي أن يكون منجما حسب الوقائع والأحداث وحسب التشريع الذي تقتضي حكمة الله جل وعلا. ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده المؤمنين في تفريج كرباتهم وإزالة ما يعنتهم أو يشق عليهم، كما جاء ذلك في مشروعية التيمم لما كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا في مكان ليس فيه ماء حتى طلع عليهم الفجر، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم. رابعا، فهم الآية على الوجه الصحيح. قد يكون للآية ظاهر وفهم خلاف الظاهر، فيبين الله جل وعلا من الآية ما يقتضيه الحال لبيان ما يجب أن يفهمه المخاطب. ومثل له الشيخ رحمه الله بقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية، سئل أنس بن مالك رضي الله عن هذه الآية وعن معناها، قال: كنا نعدهما أي الصفا والمروة من مسائل الجاهلية، فلما جاء الإسلام تحرجنا في السعي بينهما. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية لنفي الحرج عن السعي بينهما، وأن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله جل وعلا، أي من نسك الحج والعمرة. قال: وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، فحكمه مشروع، السعي حكمه مشروع، إما أن يكون ركنا أو يكون مسنونا. فالركن في الحج أو العمرة لأول مرة، والحج كذلك، أو يكون مسنونا إذا كان تطوعا، لكنه من فرض الحج أو العمرة وجب عليه التقيد بالنسك حتى يتحلل منه بإنهاء أعماله، لقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فمن دخل في نسك بحج أو عمرة لا يجوز له رفضه كما يفعله كثير من الناس، يعني يرغب في الذهاب إلى البيت لأداء العمرة ويحرم من الميقات ويتلبس بالإحرام، والإحرام معناه أنه يحرم على نفسه ما كان مباحا له من لبس المخيط، من شم الطيب، ومن تغطية الرأس، ومن المباشرة أو الجماع إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. فيأتي إلى البيت فيرى الزحام، فيرى يعني ما يعني يهوله، فيتنازل عن إتمام عمرته، وهذا خطأ. لكن إن خشي الإنسان أن لا يمكن من أداء النسك فليشترط: لبيك اللهم حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، أو عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فلو حصل له عذر فإنه لا حرج أن يترك إحرامه ولا شيء عليه، أما إذا لم يشترط فإنه يجب عليه أن يمضي فيما أحرم به وإن كان مسنونا. قال رحمه الله تعالى: عموم اللفظ وخصوص السبب. نعم،
إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها، ولكن ما يتناوله لفظها
ولكل
ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه.
صحيح، يعني قد يأتي لفظ الآية لحادثة حالية لبيان الحكم فيها، والأحكام الشرعية للأمة عامة لأولها وآخرها وذكورها وإناثها وإنسها وجنها. الأحكام الشرعية عامة للجميع، فيكون العبرة بعموم اللفظ في الدليل الشرعي على تلك المسألة التي نزل بها، لا بخصوص السبب. قال مثال ذلك، نعم
مثال ذلك آيات اللعان،
آيات اللعان، آيات اللعان،
آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق.
فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه قال ذلك وهو صادق وواثق من أن الله جل وعلا سيبرئه من هذا الموقف. نعم.
قال: فلينزلن الله ما يبرئ ظهرك من ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين.
تمام الحديث. هذه القصة التي جاء ذكرها في هذا المثال أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته، يعني بالزنا، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الحكم في ذلك، والحكم قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: البينة أو الحد في ظهرك. فقال: والله إنه ليرجو أن يبرئه الله ويحمي ظهره من الحد. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ هلال رضي الله عنه فشهد، بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعلم أن أحدكم كاذب. وهذا فيه تحذير وتخويف من الإقدام على هذه الشهادة المغلظة، لأنها موجبة لسخط الله وعذابه. فشهد هلال 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما قذف به زوجته، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم جاء الدور إلى المرأة، فقامت وبين لها عندما شهدت على نفسها 4 شهادات، فقيل لها بعد الرابعة إنها الموجبة، يعني لغضب الله وسخطه ومجده، فتلكأت قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى ظننا أنها سترجع، لكنها مضت وقالت لا، يعني أفضح قومي بعد اليوم، ثم شهدت على نفسها الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والفائدة من هذا اللعان دفع الحد عن الزوج بالجلد، جلد 80 جلدة، لأنه قذف، إذا لم يأتي بالبينة فإنه يحد حد القذف. ودفع الحد عنها بالرجم لأنها محصنة، إذا اعترفت كما جاء في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: اذهب يا أنيس واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. الحاصل أن اللعان يدرأ الحد عن الزوج وعن الزوجة، لكنه يوجب العذاب عند الله جل وعلا لأنها شهادة مغلظة. الشاهد من هذه القصة أنها جاءت في هلال وزوجته، ثم جاء رجل آخر في نفس القضية وهو عويمر العجلاني، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتهم زوجته بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا، وهو القرآن الذي نزل في هلال وزوجته. فالشاهد أن الحكم عام لجميع الأمة، وإن كان السبب في شخص أو شخصين، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم. قال: فهذه الآيات، نعم تفضل.
فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآية شاملا لهلال حكم هذه الآيات شامل لهلال بن أمية وغيره.
نعم، هو مما ذكره رحمه الله تعالى من أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. تفضل.
نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة.
لماذا هذا التصنيف؟ لأن لكل نوع من الصنفين ما يخصه من الصفات، فالمكي له صفات تميزه عن المدني، في الأسلوب والموضوع. فأسلوب الخطاب المكي وموضوعه تناسبوا مع أهل مكة لأنهم أهل شرك وأهل عناد وكفر. والخطاب في المدني تناسبوا مع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، فيختلف الأسلوب ويختلف الخطاب. هذه يعني الحكمة من بيان المكي من القرآن والمدني. نعم.
وعلى هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ودينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، يوم جمعة.
هذا التوجيه على أن المدني كل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا، وما كان قبل الهجرة يسمى مكيا. فهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن وافق قول العلماء في ذلك أن المدني كلما نزل بعد الهجرة فهو من المدني، والمكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بالمدينة. هذه بيان لهذا النوع، ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. نعم.
أما من حديث الأسلوب، أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضين مستكبرين، معرضون مستكبرون، ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر.
نعم، يعني إذا كان المخاطب معاندا ومعرضا ومستكبرا فلا ينفع معه الأسلوب اللين، لا بد أن يقال له أسلوب قوي يؤثر في نفسه، يؤثر في سلوكه، في توجهه. وهكذا القسم المكي فيه خطاب لأهل مكة وهم معرضون بل وصادون عن سبيل الله ومعاندون للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ولمن آمن به، فناسب أن يكون الأسلوب معهم قويا والموضوع كذلك شديدا. قال رحمه الله: اقرأ مثلا سورتي المدثر والقمر، تجد الآيات يعني في أسلوبها قوة وفي خطابها شدة، لأن الحال يقتضي ذلك، حال المخاطبين يقتضي ذلك. بينما المدني، نعم،
بين المدني،
أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين،
أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون
منقادون، مقبلون منقادون،
مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة.
يعني إذا كان المخاطب قد ذلت نفسه للإسلام ودخل فيه راضيا مختارا، فالأسلوب الذي يناسب معه الأسلوب السهل بالعبارة اللينة مثل لذلك بسورة المائدة. حاجتهم إلى بيان الحلال والحرام، إلى بيان المعاملات، إلى بيان الأحكام العبادات والمعاملات. بينما أهل الكفر والإعراض بحاجة إلى تأسيس العقيدة، لا تأسيس العقيدة والتوحيد في قلوبهم وترسيخ الإيمان بالبعث بعد الموت، فهم منكرون لذلك. فالحال معهم يختلف، لا بد أن يكون الأسلوب معهم قويا. هذه من الفروقات بين المكي والمدني. ثانيا نعم،
الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور.
نعم، الغالب في المكي قصر الآيات، يعني الآيات قصيرة لكن فيها شيء من القوة في الأسلوب والشدة ما يقتضي المقام، فهم بحاجة إلى قوة المحاجة في الخطاب. قال لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. ومثل لذلك من هذا النوع المكي بسورة الطور. نعم.
أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة.
يعني الموقف موقف بيان، بيان للعبادات والمعاملات، لأن المخاطب مذعن للإسلام مقر به، قد وقر الإسلام في قلبه، لكنه بحاجة إلى بيان المعاملات والعبادات. فتأتي الآيات طويلة وإرسال الأحكام يعني جملة لبيان ما يجب على المخاطب تجاه ذلك الخطاب، فليس بحاجة إلى محاجة أو أسلوب قوي. هذا الفرق بين المكي والمدني. نعم، هذا بالنسبة للأسلوب. أما من حيث الموضوع، نعم،
الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.
ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة لم يأمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام، وإنما يدعوهم إلى التوحيد لتأسيس هذه العقيدة، هي الأصل، إذا استقرت في القلب بني عليها غيرها. أما إذا لم يعترف بها الإنسان ويعتقدها فلا ينفع معه أن تقول له صل أو صم أو زك أو حج، ما تنفع العبادات بدون عقيدة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هذه الفترة الطويلة دعوة إلى التوحيد. أما المدني، نعم،
أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.
صحيح، يعني أسلوب الخطاب في القسم المدني لقوم قد استقر توحيد في قلوبهم، فحاجتهم إلى بيان العبادات والمعاملات. فموضوع المكي تأسيس العقيدة، وموضوع المدني بيان المعاملات والعبادات، لأن العقيدة قد أسست وموجودة. نعم.
الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. فوائد معرفة المدني والمكي.
قال الإفاضة يعني في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين في القسم المدني، لأن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة بعد أن تكونت الدولة الإسلامية، فنجم عن ذلك قسم ثالث، لأن المجتمع ثلاث أقسام: مسلم صريح وكافر صريح ووسط، مسلم في الظاهر وكافر في الباطن، وذلك حصل ممن لم يستقر الإيمان في قلوبهم ونقموا على الإسلام وأهله، لكنهم خافوا من سطوة الإسلام عليهم فأظهروا الإسلام تصنعا من أجل المصالح الدنيوية، وما أشبه الليلة بالبارح. بعض الحزبيين إذا هبت رياحهم ظهروا، وسمعت لهم صوتا يجلجل، وإذا تسلطت عليهم سيوف الحق وخافوا اختفوا. ينبغي للمسلم أن يكون ظاهرا، لأنه يخشى عليه أن يكون أسوته من يظهرون الحق ويبطنون الباطل. يجب على المسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء في كل شيء، في الولاء والبراء، في السمع والطاعة، في لزوم الجماعة. لا بد أن يكون المسلم واضحا. ومما يخشى أو يخاف غير الله جل وعلا حتى يكون له وجهان: وجه يظهره للمصالح الدنيوية للمسؤول وجماعته، ووجه يظهره لحزبه وشيخه. لا يجوز هذا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وعدم التذبذب. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني الذي لا يستطيع أن يؤدي ما وجب عليه ظاهرا وباطنا. فوائد معرفة المدني والمكي. نعم.
معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد: منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة.
هذه من فوائد معرفة المكي والمدني: أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث أنه يخاطب كل قوم بما يقتضيه حالهم كما مر معنا، خطابه لأهل مكة غير خطابه لأهل المدينة. خطابه لأهل مكة تأسيس للعقيدة، وخطابه لأهل المدينة بيان العبادات والمعاملات لأن العقيدة موجودة. فهذا من الصفات التي تستفاد من معرفة المكي والمدني، ظهور بلاغة القرآن في الأسلوب والخطاب. نعم،
ظهور حكمة التشريع في أسماء غايتها، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
نعم، ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته. لماذا وجد في المدني كذا ووجد في المكي كذا؟ لأنه ينظر إلى حال المجتمع الذي يصدر إليه الخطاب في توجيهه وأسلوبه، فيكون التشريع متمشيا مع حكمة الله جل وعلا التي تقتضي أن يكون المكلف قادرا على التدرج مع هذا التشريع المرحلي، لم يأتي دفعة واحدة. نعم،
تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.
هذه الطريقة التي سلكها القرآن في الدعوة ينبغي أن يتقيد بها الدعاة إلى الله جل وعلا، ومن وقف موقفهم من المربين والمربيات، المعلم والمعلمة في مقام الداعية، لأنه بين يديه شريحة من طلاب العلم، ولا سيما من هم بحاجة إلى غرس العقيدة والفضيلة والتنشئة على الدين الخالص، على العقيدة الصحيحة، على المنهج السليم، على السمع والطاعة ولزوم الجماعة. ينبغي لكل من تصدى للدعوة، سواء كان داعية أو خطاب أو خطيب منبر أو معلم أو مربي، يجب عليه أن يسلك هذا المسلك الذي سلكه القرآن في تربية الناس ودعوتهم إلى الحق وبيان ما يجب عليهم وما يحرم. هذه التربية الصحيحة التي ظهرت في القرآن من حيث الأسلوب والموضوع، والمتكلم ينظر إلى من أمامه فيختار الأسلوب المناسب. هذه حكمة ينبغي أن يتحلى بها من يدعو إلى الله جل وعلا في أي مجال من المجالات التي تكون فيها الدعوة. رابعا،
تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
نعم، من فوائد معرفة المكي والمدني معرفة تأريخ نزول الآية، إذا كانت متأخرة فلا شك أنها ووجد فيها أسباب ودواعي النسخ، فإن المتأخرة تنسخ المتقدمة، ولا شك أن المدني متأخر عن المكي. فهذه من فوائد معرفة المكي والمدني. ثم قال رحمه الله تعالى: الحكمة من نزول القرآن مفرقة. لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة؟ وإنما نزل على مدى 23 سنة. نعم.
من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك
ورتلناه ترتيلا. يعني هذه من العلل والحكم التي من أجلها نزل القرآن مفرقا، تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه بحاجة إلى ذلك، لأنه يواجه كل البشرية بدعوته. جاء وهم مكبون على عبادة غير الله جل وعلا، وصرفهم عن عبادتهم وآلهتهم ليس بالأمر الهين، فيحتاج فيه إلى تثبيت وإلى إعانة من الله جل وعلا. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون لكل موقف من المواقف التي يقفها النبي صلى الله عليه وسلم مع المدعوين أن يكون هناك وحي ينزل لتأييد حجته وإعانته على إبلاغ رسالته على الوجه الذي يؤثر في المدعوين. نعم.
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثله.
بمثل.
ولا يأتونك بمثل.
يعني المثل المقصود به يقولون بأنه فرق الناس، فرق بين الوالد والولد، وبين الزوج وزوجته، وسفى أحلام الآباء والأجداد، وأبطل العبادات القديمة، وكفر من كان يعني قبله. هذه كلها حجج واهية، يأتي الله جل وعلا بما يبطلها ويبين وجه البطلان فيها، يأتي بالوحي. فلا بد أن ينزل القرآن، فلو نزل القرآن جملة واحدة صار يعني الشيء الذي يحتاج إلى بيان في وقته قد نزل بيانه قبل حصوله، ولا يمنع هذا لعلم الله جل وعلا بذلك، لكن لحال البشر الذين يحتاج الخطاب لهم إلى مراحل تنقلهم من وضع إلى وضع، من حالة إلى حالة، سواء كان ذلك في العبادة أو في التحريم للأشياء التي يجب على الإنسان البعد عنها، لا بد أن تكون يعني على مراحل. الصوم كان يعني الإنسان مخير بين الصوم والإطعام، ثم جاء الصوم يعني المحتم، وكذلك الخمر كان التحريم لها لم يكن دفعة واحدة، بل كان بالمقارنة بين المنفعة والمضرة، ثم جاء يعني النهي عنها في وقت دون آخر، ثم جاء المرحلة الثالثة التحريم بالأبد. فهذا يدل على أن الحكمة من إنزال القرآن بهذه الصفة يدل على أنه لا بد أن يكون بهذه المثابة حتى يتدرج مع المكلفين في التشريع، ليسهل عليهم أخذ التكليف والبعد عما حرم عليهم بكل يسر وسهولة. نعم.
لا يصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه.
ثانيا، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. لو نزل القرآن في وقت واحد ما الذي يستطيع أن يحفظه؟ لا يستطيع أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه بالقرآن خشية أن ينساه، لولا أن الله جل وعلا وعده: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فغيره يعني بحاجة إلى معالجة الحفظ ولا يمكن أن يحفظ الشيء دفعة واحدة، ما حفظ دفعة واحدة خرج دفعة واحدة. الحكمة من إنزال القرآن منجما ليسهل حفظه في الصدور وليسهل حفظه في الوسائل بالكتاب. نعم،
أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيء، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
يعني على مهل، تقرأه على الناس على مهل، على مقاطع، على سور، على مواقف، على أحوال تقتضي إنزال القرآن. نعم. ثالثا:
تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آية الإفك واللعان.
نعم، هذه يعني إذا ألمت بالأمة يعني نازلة، احتاج الناس إلى بيان لها. لما خاض المنافقون ووقع في هذا أيضا حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الإفك، مكث الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو الله جل وعلا أن ينزل شيء يبين الموضوع، حتى أنه يعني كانت عائشة رضي الله عنها علمت بالموضوع فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تمرض في عند أهلها، يعني مرضت فأذن لها، فذهب إليها بعض الأوقات، كان يأتي إليهم فيقول: كيف تيكم؟ يعني لا يباشرها بالسؤال. فلما جاء يوم من الأيام جلس عندها وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله جل وعلا، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. كانوا في أشد الحاجة إلى ما ينزل من القرآن، وهذه نازلة نزلت على المؤمنين كلهم، ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة وأهلها فقط، كل مؤمن ومؤمنة ألمه ذلك. فقالت عائشة بعد ذلك لأبيها: رد على رسول الله. قال: ماذا أقول له؟ قالت لأمها: رد على رسول الله. قالت: ماذا أقول له؟ قالت: والله ما رأيت لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. ثم رجعت إلى حالها وكانت مطبقة على البكاء حتى كاد البكاء أن يفلق قلبها بعد أن علمت بما خاض الناس في عرضها. فجاء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم، فلما سري عنه إلا وهو يضحك، فنزل قول الله جل وعلا:
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
الآيات. فقال أبو بكر: قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشكره. قالت: والله لا أشكر إلا الله جل وعلا. فالحاصل أن النوازل التي تلم بالمؤمنين بالأمة يحتاجون فيها إلى بيان الوضع، كحالة الإفك وحالة اللعان التي مرت معنا، يعني حالة الهلال ابن أمية وزوجته وعويمر العجلاني وزوجته، وكذلك يعني الظهار، الأشياء التي تأتي يحتاج الناس إلى بيانها. فهذه من الأسباب التي جاء القرآن من أجلها مفرقا، ليكون له في كل نازلة بيان وحكم. نعم.
التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابهم بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير.
الميسر نوع من القمار، يعني مضاربة من المضاربات يترتب عليها أخذ المال بغير وجه شرعي، فهم يعني من حركاتهم هذه الأعمال، الميسر، التعامل بالميسر. وكذلك الخمر في مجالسهم وأيضا في تجاراتهم، فنزل القرآن يبين المنافع والمضار من باب المقارنة، والعاقل يعرف الشيء الذي فيه مضرة الأفضل تركه. نعم تفضل.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العاقل يقتضي
أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. العاقل يعني يقارن بين النافع والضار. ثم
نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا.
ولا تحريم، يعني نهي، والنهي يقتضي التحريم. في أثناء العبادة أو قرب العبادة لا تقربوا الخمر، لأنها تغير العقول، فلا تدروا ماذا تقولون أو تفعلون. فكانوا لا يشربونها بين الأوقات المتقاربة من الظهر إلى العشاء، كانوا يشربونها بعد العشاء إلى الفجر لطول الوقت، وبين الفجر والظهر. أما في الأوقات المتقاربة فكانوا لا يشربونها. نعم.
ثم نزل ثالثا قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. فلولا أن التحريم جاء يعني مراحل ما استطاعوا أن يتركوها. نعم.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
هذا وعيد، وهم عرب وفصحاء يعرفون الخطاب، فانتهوا لتوهم وتركوا شربها وأكفأوها في سكك المدينة وكسروا آنيتها وحرموا التعامل بها. هذا دليل على الامتثال، لأنهم قد توطأت أنفسهم على ذلك. جاء التحريم يعني بالتدرج حتى وصلوا إلى الانتهاء بكل عزم وصدق. نعم.
فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
ترتيب القرآن
تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآيات، وهذا ثابت بالنص والإجماع.
بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، هذا ترتيب أول، ترتيب الكلمة من الآية، وهذا واجب ومخالفته لا تجوز، وهو ثابت بالنص والإجماع على أن الكلمة يجب أن تكون في موقعها من الآية. مثل له الشيخ رحمه الله بقوله الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن يقول أن يقال لله الحمد رب العالمين، هذا لا يجوز، بل إنه يأتي بالآية على وجهها في الترتيب، فلا يجوز الإخلال بترتيب الكلمات. نعم. النوع الثاني
ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع.
كذلك، يعني هذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ
ولا
نعم
ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم.
هذه يعني الآية مقلوبة، الأصل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يجوز أن يكون فيه تقديم وتأخير، هذا من الترتيب الواجب وهو ثابت بالنص والإجماع. النوع الثالث
ففي صحيح البخاري،
نعم كمل،
أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج،
هذا يعني في العدة، كانت يعني الآية هذه تدل على أن العدة للمتوفى عنها حولا كاملا. جاءت الآية التي بعدها أو كانت قبلها، نعم،
وقد نسختها الآية الأخرى،
نسختها الآية الأخرى، نعم،
قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
أربعة أشهر وعشرة، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، نعم،
وهذه قبلها في التلاوة. قال فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه ومن مكانه.
صحيح، يعني عثمان رضي الله عنه اعتذر عن اعتذر عبد الله بن الزبير عن أن يغير شيئا في الترتيب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم يعني نسخ من العام إلى أربعة أشهر عشرة أيام، فيدل ذلك استشهد الشيخ على أن هذا مما يجب أن يبقى الترتيب كما هو. نعم.
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السورة ذوات العدد، فكان إذا نزلت عليه إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب
يعني الوحي، نعم،
فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.
هذا دليل على الترتيب، ترتيب الآيات في السور هذا واجب ولا تجوز مخالفته على القول الصحيح. مضى معنا ترتيب الكلمات ومضى معنا ترتيب الآيات، والنوع الثالث ترتيب السور، نعم،
والنوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد، فلا يكون واجب. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحناف أنه قرأ في
عن الأحنف
أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا من الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
نعم. النوع الثالث من الترتيب ترتيب السور. فحذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ الفاتحة ثم استفتح سورة البقر، فقال يركع عند المئة فمضى حتى انتهى منها، ثم استفتح سورة النساء. والترتيب في المصحف أن البقرة يليها آل عمران، لكنه قرأ عليه الصلاة والسلام النساء قبل آل عمران، فأخذ العلماء من ذلك أن ترتيب السور يعني فيه سعة، وأنه الأولى أن يأتي به كما هو في المصحف، فإن أخل بالترتيب فلا حرج. ولعلنا نقف عند هذه النقطة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.